بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 15 من شهر ربيع الثاني لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 22 من شهر كانون الأول لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد قرأنا هذه الأبيات سابقا، والآن سنكر عليها بالشرح إن شاء الله تعالى. في قول من عند قول الناظم رحمه الله تعالى: الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح. وصلنا إلى عند حديثنا في الشروط المتعلقة بالزوجة، ماذا يمنع الزواج بالمرأة أن تكون متزوجة. فلذلك شرط المرأة أن تخلو من الزوج فلا يصح العقد على متزوجة، وكذلك أن تكون خالية من العدة فلا يجوز العقد على المعتدة، وكذلك في بالنسبة للأمة لابد أن تكون مسلمة. الآن كما قلنا بالنسبة للمرأة أيضا أن تكون ألا تكون مبتوتة للزوج، بمعنى أن لا يكون قد طلقها ثلاثا، فطلاق الزوج زوجته ثلاثا مانع من زواجها حتى تتزوج زوجا آخر دون تواطؤ مسبق، ولابد أن يحصل الوطؤ بذلك الزواج. فالعقد دون وطئ فمعنى ذلك أنه لا يحل له أن يتزوجها، بل لابد من وطئها. وربما يظهر تساؤل حول ذلك، لما يشترط الوطء من الزوج التالي؟ حقيقة هذا الوطء من الزوج الثاني هو ردع للزوج الأول من إيقاع الثالثة. فلو قلنا له تستطيع أن تسترد الزوجة بأن يعقد عليها أي أحد، فسيرى أنه أستطيع أن أبدأ الطلقات من جديد، الأولى والثانية والثالثة، بمجرد أن يعقد آخر فيعقد آخر ويوكل، وربما لا يرى الزوجة أصلا، فيصبح عد الطلقات ثلاثا بلا معنى. يعني كلما انتهت هذه الثلاث طلقات هات ثلاثة طلقات أخرى بعقد جديد. إذن الشرع عندما اشترط أن يطأ الزوج الثاني معناه أو معناته، وهي فصيحة، معناته لقوله وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنات وحد المعنى، حد لمعنات، فلك أن تقول ومعناته. ومعناته أنك إذا ارتكبت الطلقة الثالثة فاعلم أن هذه المرأة لن تحل لك حتى يطأها زوج آخر، وعليه لا توقع هذه الطلقة إلا وأنت تعلم أنها لن تعود إليك مرة أخرى. ولذلك لولا هذا الاشتراط لسقط معنى الطلاق ولم تعد له قيمة. كلما انتهت الطلقات الثلاث ابدأ ثلاثا جديدة، وعليه يكون قد فوت مقصدا شرعيا من عد الطلاق بالثلاث، بمعنى لن تبقى متسلحا بهذه الكلمات في وجه المرأة، بمعنى كلما يعني عنا لك أن تقول طالق، لا، سنعد لك ثلاثا، ثم بعدها تصبح هذه المرأة عليك أجنبية ولن ترجع إليك إلا بهذا القيد. فإذا علم الرجل هذا القيد وهذا التشديد حال دونه ودون إيقاع الطلقة الأولى وردعته الطلقة الأولى، لأنه يعلم أن هذا لا مزاح فيه، وأنه لو أراد أن يتهاون في هذا اللفظ فهذا يعني أنه سيفقد زوجته. ولذلك لما شرع الشرع هذا الشرط إنما يعلم نفس الزوج أنه عندما يشترط عليه ذلك فإنه سيأنف. فلذلك هذا الإسراف في الطلقات جعل له الشارع رادعا، وكان الرادع قويا. فلذلك عندما يعني يشترط أنها لا تكون مبتوتة للزوج، بمعنى أنه طلقها ثلاثا أنه ضيق عليه في ألفاظ الطلاق، وأن هذه الألفاظ لا تستعمل إلا فيما وضعت له، وهو حل الرابطة الزوجية وليس للعزائم وليس للعمل، إنما هي ألفاظ وأيمان الفساق. وعند المالكية ترد شهادة الحالفين بالطلاق مع إيقاع الطلاق، يعني ولا يعدونه يمينا. لكن هناك اصطلاح عندما يعد المالكية أن كل ما تقوى بالشرط فهو يمين، فبعضهم يفهم أن كلمة يمين أنه يطبق عليه أحكام القسم. لا، اليمين هو كل ما قويته، وذكر الشرط تقوية للأمر، فإذا سماه يمينا فلا تعمله قسما. إذن بعضهم لما رأى كلمة اليمين توهم أنه قسم، وهذا لا يصح، إنما هو يعني قول على المالكية بما لا يحل وبما لا يصح. كذلك أن لا يكون الرجل قد تزوج بامرأة يحرم جمعها مع الزوجة، وعندئذ هذه الشروط في الزوج والزوجة وفيهما معا، فإذا اختلفت هذه الشروط أو لم تتوفر في الزواج فقد يكون الزواج فاسدا في الجملة فيما ذكرناه، يفسخ قبل الدخول وقد يمضي بعد الدخول، ولكن هناك فترة إمضاء كما سنذكر بنكاح السر، وهناك تزويج اليتيمة بشروطها الطول فيها مختلف، وهناك ما يفسخ أبدا كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي والنكاح بلا شاهدين، فهذا النكاح يفسخ أبدا، وكذلك نكاح الأخت من الرضاع. الآن فيما يتعلق بالإجابة للزوج بالنسبة إذا جاء المرأة الزوج الكفر.
دكتور، لماذا اعتبرنا الصيغة مثلا والخلو من الموانع من الأركان ولم نعتبر مثلا، وهي صفة أصلا، صفة في الزوجة؟
نعم، فيما يتعلق بالتعبير عن أركان عقد الزواج ستجد أن هناك ما عبر عنه بالركنية هو فعلا ليس ركنا، كما يعبر عن محل العقد في الزواج هما الزوجان، وقد ذكر الناظم هنا فقط الزوجة، فقال ثالث ركن المرأة خلية، لكنه لم يذكر الزوج، لم يذكر الزوج. إذن هو في هناك نوع من التسامح في التعبير، بينما نحن ذكرنا في موضوع الركن هو الزوجان. الآن التعبير عن شرط أحيانا بالركنية أو عن وصف بالركنية ضمن اللغة الفقهية يكون فيها شيء من التسامح. فلذلك لو قلنا إن التعبير عن المهر بالركن وقد صححنا عقد زواج التفويض بإجماع وهو لم يذكر فيه الركن، فلو كان الاصطلاح بأن المهر هو ركن العقد فإن ذات العقد لا تتحقق دون المهر. طيب، لما جئنا إلى هذا العقد فوجدناه خاليا من المهر وهو نكاح التفويض ولم يحدد الزوجان المهر قبل الدخول، وإنما عثرنا عليه بعد الدخول، قلنا إن الزواج يصحح بمهر المثل، بمهر المثل. طيب، لو أن الرجل دخل ولم يحدد فإننا نحدد مهر المثل كذلك، أو توفي ولم يحدد المهر فإننا نحدد أيضا مهر المثل. إذن في الجملة النهائية هل رأينا زواجا بلا مهر؟ لم نرى زواجا بلا مهر. فمن حيث هذه الجهة قلنا إنه ركن. طيب، من حيث إنا صححناه على اعتبار أنه سيكون، على اعتبار أنه سيكون، لذلك نجد أن اللغة الفقهية تختلف في هذا عن اللغة الأصولية. اللغة الأصولية فإنما هي معنية بتحرير دقيق للمصطلح، ولذلك لا تتسامح كما تتسامح اللغة الفقهية، من حيث إنها أرادت أن تعبر أنه يصح العقد ولكننا في النهاية بلا مهر لابد أن نقرره، لابد أن نقرره. فإذا كان مجهولا فسخناه قبل، فسخنا العقد قبل الدخول. إذن هل هذا يعني ما الفرق بين أننا فسخناه سواء فات ركن أم لا، أم فات شرط؟ النتيجة والثمرة واحدة. طيب بعد الدخول أمضيناه بمهر المثل، إذن مضى بمهر المثل، إذن هل ما أمضيناه من الزواج بلا مهر المثل؟ فأصبح أثر المهر من حيث الإفساد ومن حيث التصحيح حاضرا في الإفساد والتصحيح. من حيث هذه الجهة فإن الصحة متوقفة عليه. ما الفرق بين الصحة المتوقفة على الركن والصحة المتوقفة على اللي هو خلينا نقول الولي والموضوع اللي هو المهر؟ طالما أننا صححنا لا يوجد عندنا عقد زواج بلا مهر بالمرة. إذن هذه اللغة التي عبر بها الناظم رحمه الله تعالى هنا إنما هي لغة فقهية تتسامح في التعبير عن بعض المقومات العقدية كالمهر كالعقدين، تتسامح بالتعبير عنهما بالأركان، وهذا لا يضر اللغة الفقهية لأنه في النهاية قد بين لك وجوه التصحيح وبين لك وجوه الفسخ وبين لك نتائج العقد وبين لك آثاره. فعندما تسامح لم يكن متسامحا في شيء يخل بالمعرفة الفقهية ما دام قد فصل لك الآثار جميعا. هذا فيما يتعلق بالركن بالنسبة للزوجين. أكدنا على موضوع الولي وقلنا إن الولي مؤتمن على من والله الله تعالى أمرها، وعلى الولي أن ينافس في مصلحات الزوجة لا في مصلحته. فالزوج عندما يتولى أمر زوجته ويتولى أمر أبنائه يجب أن ينافس في مصالحهم لا في مصلحته هو على حساب مصالحهم هم. كذلك بالنسبة للأب وابنته، فعلى الأب أن يسارع إلى تزويج البنت من الزوج الكفؤ المناسب لها وأن لا يؤخر ذلك، فيجب عليه أن ينافس في ذلك. الآن نقسم الأمر إلى نوعين من البنات. إذا كانت البنت مجبرة اللي هي البكر البالغة أو البكر غير البالغة، فعندئذ هذا الأب ينظر هل هذه البنت البالغة البكر التي جاءها الزوج الكفؤ هل هو كفؤ لها فعلا للأب وحده، أو وصي الأب أن يتكرر منه الرد ولو جاء الكفؤ، فقد يريد أن يختار كفؤا أفضل، فالرجال متفاوتون. فإذا هذا الأب استمر عضله لابنته، يعني بمعنى أنه جاء الأكفاء، والكفاء كما قلنا في الدين والحال، الحال اللي هو سلامة الأعضاء سلامة الجسد، وكما قلنا أيضا اللي هو الدين، يعني إذا كانت امرأة صالحة فإنها لا تزوج من فاسق. فإذا تكرر رد الأب في البالغة مع رضاها للأكفاء فإن لهذه البنت أن ترفع أمرها إلى القضاء ولا تعد بذلك عاقة لأبيها. لماذا؟ لأنه ترتب إضرار بهذه البنت، وعلى القاضي أن يتحقق في الولي اللي هو الأب. ليه؟ لماذا يتحقق من العضل؟ لأنه يبعد أن يكون الأب قد عضل بلا مسوغ، إلا أن يكون له مسوغ على خلاف الأولياء الآخرين غير الأب كالعم مثلا كابن العم. لذلك إذا عضل غير الأب المجبر مرة واحدة يحق للبنت أن ترفع إذا عضل طبعا، وإذا قلنا العضل اللي هو رد الأكفاء، فإذا لم ير وهذا يتصور في البكر البالغة، أما الصغيرة فهذه أصلا لا تزوج بالجبر إلا من أبيها أو من وصيه أو بالشروط التي ذكرناها في اليتيمة. إذن البنت البكر البالغة إذا تكرر رد أبيها للأكفاء فعندئذ نبدأ بالتحقق، لكن لا نعتبره عاضلا بمجرد كثرة الرد. لكن إذا غير الأب مثل العم رد كفو، بدنا الآن نعتبر الأمر ورفع ورضيت به البنت، رضيت به البنت، فإنها ترفع أمرها عندئذ للقاضي. طيب هل القاضي يزوج مباشرة ولا يأمر بالتزويج؟ يقول للولي يعني زوج البنت ولا تتأخر في زواجها، فإن هذا الزواج ينطوي على مصلحة راجحة لهذه البنت، فإن تحقق الولي عفوا القاضي من عضل الولي وأمره بالتزويج لكن الولي أبى وتعنت، عندئذ زوج القاضي ويصبح القاضي هو نائب المسلمين وهو يتولى عن هذه المرأة ولايتها وتصبح ولايتها إلى القاضي ولا ينتقل الأمر إلى الولي الأبعد. يعني نفترض أنه في ولي أبعد ولي قريب، الولي القريب غير الأب هو الذي عضل، هل نقول ننقل أمرها إلى الولي الأبعد؟ لا، لا ننقل إلى الولي الأبعد، بل يتولى القاضي، بل يتولى القاضي. وأكدنا أن الصغيرة لا يزوجها أحد إلا أبوها أو بالشروط أو وصي أبيها، بالشروط التي ذكرناها، قد تكون انعدام النفقة، قد تكون الخوف من الفساد. إذن هذا فيما يتعلق بوجوب أن يجيب الولي الكفؤ إلى التزويج الذي رضيت به الزوج. أحيانا المرأة ممكن تقول لابن عمها الذي هو وليها، تقول له زوجني بمن تحب، كأن يكون ابن العم هذا صالحا أمينا صادقا دينا تقيا، فتريد من تقواه ومن دينه أن يعني يزوجها برجل صالح. الآن هل يكفي إذا مثلا وكلته أن يتولى طرفي العقد وألا يشاورها فيزوجها من نفسه؟ لابد أن يعرض نفسه عليها، بمعنى أنا أعرض نفسي حتى وإن وكلتيني فأعرض نفسي عليك إن أردت أن تتزوجيني. طيب لو أنه أيضا غيرها لازم يعرض عليها كمان، يعني إذا وكلته بأن يزوجها ممن يحب لابد يأتي يقولها عينت لك فلانا فتقبل أو لا تقبل. فإذا أراد أن يزوجها من نفسه كان يكون ابن عمها، فعندئذ لابد أن يعين لها نفسه. أما الوكيل من جهة الزوج، يعني واحد وكل واحد يزوجه قال له زوجني فزوجه دون أن يعين له، فإن الزواج لازم، فإن الزواج لازم. فإن طلق وقال لم تعين لي فيلزمه المهر نصف المهر قبل الدخول. لماذا؟ الأمر أن النساء في موضوع الزوج يختلفن في الاختيار عن الزوج نفسه. يعني الرجل الزوج يريد من المرأة أشياء معينة هي معروفة، لكن الزوجة لها رأي خاص في الأزواج يختلف، لها مواطن تختلف، لها آراء تختلف، فيراعي الشارع جانب الطبيعة في هذه المرأة. الرجل لما بيتزوج بتلاقيه بلف بعدين بيجي بيقول بتزوج فلانة، فبيروح بجهة محددة. المرأة لا، المرأة بتقول لعله يأتيني آخر، لعله يأتيني آخر حتى ينتهي الرجال من الدنيا، وهي تقول لعله يأتيني آخر وتنقطع الدنيا من الرجال. لذلك هذه طبيعة في نفس المرأة. المرأة اتجاهها في الحركة هكذا كالرادار، يعني دائري. الرجل اتجاهه كالسهم، يعني إذا رجل أراد أن يشتري قميصا فبيتخيله ويريد هذا القميص بهذه الصفة وبينزل على محل معين والسيارة شغالة في محل ممنوع الوقوف وشرط السير بيصفر، فيشتري القميص ثم يذهب عائدا من حيث أتى. هذه طبيعة شراء الرجل النفسية. أما بالنسبة للمرأة فلا، المرأة لابد أن تبقى تدور في السوق، وهذا هو الطواف الذي تمارسه المرأة. إذن لأنها في طبيعة أنها، ولذلك هذا يؤدي إلى كثير من حوادث السير. المرأة في حوادثها تغيير اتجاه، أكثر حوادث النساء تغيير اتجاه، تغيير اتجاه، لأن المرأة ليست تسير بشكل سهم، المرأة تسير بشكل اللي هو تنظر كما لو كان اللي هي الدائرة. فلذلك الله سبحانه وتعالى خلقها على طبيعة تختلف عن الرجل. فالمرأة بإمكانها أن تعتني بالطعام وأن تعتني بالطفل وأن تتحدث على الهاتف مع جارتها وتنتبه إلى الغسالة، واضح، وتتابع صفحتها على الفيسبوك، تمام، في وقت واحد، في وقت واحد. فهذه طبائع تظهر لك عظمة الخالق، لأن المرأة في هذه الطبيعة تناسب وظيفتها. أما الرجل لو فعل كما تفعل المرأة فعندئذ ستفسد الدنيا، ولو فعلت المرأة كما يفعل الرجل ستفسد الدنيا. ولذلك الله عز وجل لما قال وما خلق الذكر والأنثى، وما هنا مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى، أي وخلق الذكر والأنثى، فأقسم سبحانه بهذه الطبيعة التي يكمل بعضها بعضا. فلو نظرت إلى ذلك ستجد أن هذه المرأة أعدها الله إعدادا يتناسب مع طبيعة بنائها الجسماني وطبيعة بنائها النفساني. لذلك يمكن أنك أنت خلال دقيقة أنك تلبس وتخرج من المنزل، لكن المرأة ليست كذلك، ستبقى تنتظر في السيارة. وأحذرك تحذيرا شديدا أن تصحب المرأة إذا ذهبت إلى السوق، فلذلك ستضر بنفسك وستضر بوقتك. لذلك الله يجزيها الخير، أنت عليك أنك أنت تستفيد من هذه الإمكانات العظيمة. ستبقى يعني تسعى هذه الفتاة الكريمة وهذه الزوجة الصالحة، ستبقى لتحقيق مصلحة هذا البيت والعناية بهؤلاء الأولاد. ولذلك بعد عودتها إلى المنزل ستشتري أن أو ستجد أن ربع الأغراض ليست بحاجة إليها، الربع الثاني نسيته في السوق، وهذا أيضا أمر طبيعي، والحمد لله رب العالمين. إذن هنا الفقه الإسلامي عندما يلمح في هذه المرأة هذه الطبيعة، وهي أنها ستأتي إلى هذا الشيء تقول أعطوني غيره، وهذا الشيء أعطوني غيره، وهذا أعطوني غيره، سنقول للولي افعل ما فعل المالكية وأنهي الموضوع بسرعة، قل لها هذا هو الزوج هل تقبلينه؟ لابد أن تعين، أنت وكلتك ثقة في دينك، ستقول أترضينني أنا. أما الزوج فهذا الأمر مختلف بالنسبة له. وهنا نرى أن الفقه الإسلامي جاء مراعيا لطبيعة الميول، أما العقيدة في قواطعها فجاءت لطبيعة العقول، فالعقول تميل إلى القطع فجاء بالقطع في العقائد، أما الطبائع فتجد أن هذا يميل إلى الجمع بين الصلاتين ويحب الرخصة، هذا يحب التيسير، هذا يحب العزائم، هذا ينوع في الصوم، هذا يزيد في الصلاة. فجاءت العمليات مكملة مصلحة للطبيعة ومنمية لها. لذلك لم يكن فقط من دور الفقه الإسلامي أنه يبين الأحكام، إنما أيضا يشبع هذه الطبيعة فيما يتعلق بها من أحكام، وفيما يتعلق بها من إصلاح أيضا في النفس وفي الحياة. إذن هذا الأمر لابد أن ننتبه إليه في موضوع اللي هو توكيل المرأة للزوجة، أو توكيل المرأة للتزويج، يعني أن يزوجها وليها بمن هو كفؤ لها في دينها. نأتي الآن للحديث عن نكاح السر. نكاح السر ما يتعلق بالصيغة وهو أن يتوافق أو أن يتفق الزوج مع الشهود على كتمان العقد مع العقد أو قبل العقد. إذا نكاح السر هو ما أوصى الزوج الشهود على كتمه عند العقد أو قبله. إذا أمر الولي أو الزوجة الشهود بالكتمان دون الزوج فلا يعد نكاح سر، لا يعد نكاح سر. إذن الزوج من جهته يأتي الكتمان، بمعنى يقول للشهود اكتموا هذا الزواج، ويعتبر نكاح سر ولو أن الزوج اتفق مع الشهود على عدم إخبار زوجته
الأولى،
فهذا يعتبر نكاح سر ولو كان ليومين أو ثلاثة، يعني قالوا بس 3 أيام لا تخبروها، يعتبر نكاح سر. خلاص اعقد الزواج والشهود يعقدون العقد ويشهدون عليه والولي. لو بعد انعقاد العقد صحيحا قال لا تخبروا، صحيح جائز بمعنى أنه لا يضر العقد، لكن الإيصاء من الزوج لأنه هو الذي يملك عقدة الزواج، مش الزوجة ولا وليها، فهو المالك لعقدة الزواج. إذا أوصى الشهود بالكتمان فإن هذا إذا كان مع العقد أو قبله فهذا يعني أنك متناقض مع قصد من مقاصد الشارع وهو إعلان الزواج، بمعنى لم يعد هناك قيمة لهؤلاء الشهود، أو أنه قال لا تخبروا أهله اللي هو الزوج الزوجة أو أهل البيت، وهذا كما قلنا مخالف لمقاصد التشريع. طب ماذا لو أنه كتم الزواج خوفا من حاكم ظالم مثلا؟ فإن هذا لا يعد نكاح سر وهو لا يضر العقد. طيب إذا قال بس ما تخبروا فلانة خالتي أو عمتي، ليس نكاح سر، ليس نكاح سر. في مثل اليوم لو قال بس لا تخبروا زوجتي اليوم بس لغاية اليوم بس فإن هذا يصح ولا إشكال فيه، لكن لو كان كاليومين أو الثلاثة وما زاد فهذا يعتبر نكاح سر، فإنه يبطل بعد الدخول ويجب فسخه، وبعد الدخول يفسخ ما لم يحصل طول، ما لم يحصل طول، والطول هنا مقدر بالعرف، مقدر بالإيه؟ بالعرف. لاحظوا أننا قلنا في تزويج اليتيمة بغير شروطها والصغيرة النسيبة بغير شروطها بما قدرنا الطول بعد الدخول، قلنا ب3 سنين أو ب2. العرف هنا يختلف، العرف هنا قلنا يفسخ بعد الدخول إذا لم يطل، لكن الطول العرفي هنا إذا اشتهر الزواج بين العام والخاص أمضيناه، حتى ولو لم يحدث اللي هو بطنين أو 3 سنين. طيب لماذا نحن فسخنا العقد في نكاح السر؟ لأنه سر، أليس كذلك؟ فإذا اشتهر بين الناس لم يعد سرا، إذن سبب زوال فساده زال وهو اشتهاره، فصححناه باعتبار الشهرة. وهذا ملحظ في المعاني، هذا ملحظ من ملاحظ المعاني والمقاصد. فلما خفي فسخناه، ولما تواطأ الزوج مع الشهود أثناء العقد أو قبله على الكتمان أيضا حكمنا بفسخ، وبعد الدخول طالما أنه بقي سر فسخناه، لكن لما اشتهر بالطول وقدر الطول وهو بالعرف وأنه أصبح هذا العقد معروفا للعام والخاص لقد زال السبب. وهذا معنى إذا كنتم تلاحظونه أن المالكية إنما يجرون للمقاصد، إنما هو حماية للأحكام، إنما هو حماية لمعاني النصوص وليس من أجل اصطناع مقاصد وهمية ترد بها الشريعة وتصبح مقاربة يعني مصلحية ذرائعية نفعية بحجة المقاصد الشرعية، إنما جاءت المقاصد لحماية الأحكام، وليست هذه المقاصد لهدم الأحكام بالذرائعية بمعنى المكاسب ولغة المفاسد والمصالح. فنقول إن لغة المفاسد والمصالح موجودة عند جميع الأمم، وكل الأمم تراعي المفاسد والمصالح، لكن المفسدة عندنا هي مخالفة الشرع، والمصلحة هي موافقة الشرع، وهي ممتدة إلى الآخرة. لذلك لا يجوز لنا أن نفسر المصلحة بالمنفعة، فالمصلحة شيء والمنفعة شيء آخر. هناك منفعة للزوج باستمرار العقد، لكننا نقضنا قصده. فلذلك هنا العمل بالمصالح والمقاصد مختلف عما يمكن أن يحدث اليوم، بحيث تجعل المقاصد هي عبارة عن منافع لجهة دون أخرى. إذن موضوع إصاء الشهود بالكتمان عن الزوجة هي أولى من يعلم بهذا الزواج الجديد، لما يترتب عليه من قسمة وحقوق تتعلق مع الزوجة الأخرى من حيث المبيت وبقية هذه الحقوق. نحن عندنا في القانون أو قانون الأحوال الشخصية هناك يعني ما يطلب فيه تبليغ الزوجة الأولى بإجراء عقد الزواج الثاني، وأحب من سماحة القاضي أشرف الخرابشة أن يجيبنا على ما يتعلق بهذه النقطة بالنسبة لتبليغ الزوجة وحيثيات هذا التبليغ. تفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما العمل السائر به في المحاكم الشرعية، فعند إجراء عقد الزواج في الزواج المكرر للزوج، فإن الزواج يمضي ويمضي العقد، لكن لا يستلم الزوج أو الزوجة الثانية قسيمة عقد الزواج إلا بتبليغ الزوجة الأولى. فالعقد صحيح يمضي، إلا أن القسيمة لا تستلم إلا بعد تبليغ الزوجة الأولى، ولله الحمد.
كيف يمكن تبليغ الزوجة برسالة؟
تبليغ الزوجة يتم عن طريق محضري المحكمة بتحديد عنوان الزوجة الأولى، إما تبليغها ذاتا أو عن طريق أحد أقاربها الذين يقيمون معها في نفس المنزل، أو بالتعليق على باب المنزل الذي تسكنه بوجود الشاهد، بإشهاد شاهد.
إذن بطرق الإبلاغ المعروفة.
بطرق نعم. التبليغ القانوني.
التي
نعم.
تجري فيها المحاكم حسب. إذن هو تبليغ قانوني.
نعم.
يعني ويجري عليها موضوع التبليغ نعم. القانوني.
لا بد أن تتبلغ تبليغا قانونيا صحيحا حتى يصار إلى تسليم قسيمة عقد الزواج. يعني الشرط ليس شرطا لوقوع العقد، إنما شرطا لتسليم عقد الزواج.
نعم. إذن هو يعني العقد صحيح وينتج نعم. آثاره ولا نعم. يتوقف على رضا الزوجة نعم. الأولى نعم. كما يعتقد. أشكر سماحة القاضي أشرف الخرابشة على هذه الإضافة. إذن في موضوع اللي هو معنى نكاح السر، هو الذي أوصى الزوج بكتمانه، فقال وموصا بكتمه، على المرجح هو نكاح السر عند الأصبح ولو شهد به ملء المسجد، وفي المقدمات ما لم يشهد ولو شهد به ملء المسجد وفي المقدمات ما لم يشهد، والشافعي وأبو حنيفة ينصران القولة الضعيفة. لذلك في هذا الموضوع إنه لو شهد ملء المسجد شهود، ولكن قيل لهم جميعا لا تخبروا زوجتي، فهو نكاح سر. قال وفي المقدمات ما لم يشهد، القول الضعيف عندنا في المقدمات، ويقصد بالمقدمات مقدمات ابن رشد، فهذا قول ضعيف يتفق مع نكاح السر ومعناه عند ساداتنا الشافعية وساداتنا الحنفية. إذن القولة الضعيفة عندنا هي التي كقول سادتنا الشافعية والحنفية، اللي هي والشافعي وأبو حنيفة ينصران القولة الضعيفة، وهي التي ذكرها ابن رشد في كتابه المقدمات. هذا بخصوص ما يتعلق بنكاح السر. إذن استمعنا إلى ما تفضل به سعادة القاضي أشرف فيما يتعلق بتبليغ الزوجة. ربما هناك معرفة عامة أن موافقة الزوجة شرط لصحة العقد الثاني، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ثم يعني في قوله الرابع اللي هو الصيغة بالإفصاح،
لابد أن يكون هناك إفصاح بصيغة عقد الزواج في قوله الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح. فهذه الصيغة تناقش من جهتين، الجهة الأولى هل صيغة عقد الزواج فيه نية، ولكن هل اللفظ تعبدي بمعنى أنه لا يصح إلا بالزواج والطلاق، أم يدل بما يدل على الرضا في عقد التزويج؟ مذهبنا أن ألفاظ الزواج لا تقتصر على التزويج والنكاح، بل بكل ما يدل على النكاح ولو كان من هبة وتمليك وما إلى ذلك، ما دام أنه مقترن بما يدل على التزويج. لو قال أعطيناكو إياها، قالوا له على مهر كذا، قال أعطيناكو. إذن إحنا إذا جئنا إلى لغتنا البسيطة في البيئات والأرياف لا يصرحون بالتزويج ولا بالنكاح، إنما يقول جئناكم لنأخذ ابنتكم فلانة لابننا فلان، قال أجدكم أعطيناكم. إذن عندنا ينعقد بما يدل على التزويج، فلو قال وهبتك إياها بمهر قدره كذا فهو تزويج، وهذا جزء من الجري على المقاصد والمعاني في العقود وليس الاقتصار على الألفاظ. من أين هذا؟ قياس الشبه، أننا ألحقنا ألفاظ عقد الزواج كبقية العقود بمعانيها، فلو قلت لك بعتك سيارتي ب10,000 فهو بيع وليس هبة، فهو بيع وليس هبة. بعتك سيارتي كل شهر ب500 فهي إجارة. إذن نحن جرينا مع عقد الزواج مع أن له خصوصية معينة، جرينا فيه كما نجري على بقية العقود من حيث المعنى. فلذلك قياس الشبه هنا نقول إنه يقتضي أن عقد الزواج في ألفاظه يشبه بقية العقود، وربما أن نقول إن معنى التزويج أيضا هو يعني ليس من باب قياس الشبه، بل هو من باب المعنى وما هو في معناه، أو ما هو. إذا أنت أردت أن تقول أعطيناكم فالدلالة هنا عرفية، لكن إذا قلنا إن اللفظ تعبدي، ما يقول الدكتور علي قال نعتبر أنه إيه عرفي. طيب إذا اعتبرناه تعبدي فإن العرف لا يصح ولو تعرف عليه الناس لمصادمته للتعبدي. لذلك إذا قلنا إنه متعبد بهذه الألفاظ كالتزويج والنكاح، فنقول إنه لو جرى العرف بألفاظ أخرى فإن هذا الزواج لا يصح لعدم اعتبار العرف في مقابلة التعبد. لذلك نرى أن المذهب قد جرى على المقاصد والمعاني، وهذا حرف في كل أبواب الفقه عند المالكية، فلابد أن يتكلم باللفظ، ولكن أن يدل هذا اللفظ إن لم يكن صريحا في التزويج والنكاح أن يدل على التزويج، كوهبتك بمهر كذا، فلابد من ضميمة تنضم إلى توضيح معنى ذلك اللفظ. واللفظ ركن في الزواج، ولا ينعقد الزواج بالمعاطاة، لا ينعقد بالمعاطاة. فإذا قلنا إن الصيغة ركن، فنقول إن الصيغة هي اللفظ الدال على الزواج وتحقق هذا الزواج بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. من هو الموجب؟ الموجب هو ولي المرأة. من هو القابل؟ الزوج. فإذا تكلم الزوج أولا فهو قبول وإن لم يسبقه الإيجاب، فإن تكلم ولي المرأة أولا فهو إيجاب وإن لم يسبقه أيضا قبول. إذن القبول من جهة الزوج، والإيجاب من جهة ولي الزوجة، من جهة ولي الزوجة. لذلك نحن نقول ويصح تقديم القبول، بمعنى أن يقول قبلت الزوج قبلت تزويج ابنتك فلانة بمهر قدره كذا، فقال الأب قبلت، فالأب هو الموجب. إذن لا نقول إن الموجب هو الأول، لا نقول إن الموجب هو الأول، بل الموجب هو الولي والقابل هو الزوج. وهنا لابد أن يكون اللفظ الدال على التزويج مما يدل على الإنشاء، مما يدل
على الإنشاء. ما معنى ما يدل على الإنشاء؟ أي ما أي ليس خبرا. فكيف نفرق بين الإنشاء والخبر عندما نجد أن الفقهاء يقولون أن إن ألفاظ التزويج والبيع لابد أن تكون دالة على الإنشاء؟ معنى الإنشاء كأن تنشئ الطلاق وتنشئ المدح والإعجاب وتنشئ الزواج. لو قلت لك على سبيل المثال ما أجمل الشجرة، فتقول لي ليست جميلة، أقول لك لم أشأ أن أخبرك، إنما أعبر عن أنني معجب بهذا. تمام. إنشاء المدح، نعم الرجل خالد، تقول لي لا، أنت تخبر عنه، أقول لك لا، أنا أبدي إعجابي، أنا أبدي إعجابي. طيب، إذن لا يقبل الصواب والخطأ. لكن هناك فرق بين الإنشاء والخبر، أن الخبر يسبقه الحدث. الخبر إيه؟ يسبقه الحدث. تقول لي أين سيارتك؟ قلت لك بعتك أو بعتها، فأنا مخبر لوجود حدث البيع ثم أخبرته. أما الإنشاء فلم يسبقه حدث، فأنا أنشئ البيع فأقول بعتك سيارتي. هل أنا مخبر؟ لست مخبرا، إنما أنا منشئ، لأن حدث البيع لم يحصل قبله، لأن حدث البيع لم يحصل قبله، فأنا هنا منشئ للبيع لا مخبر. فقلت لك بعتك، إذن أنا أقصد الإنشاء وأنني أنشئ العقد، ولم أشأ أن أخبر لأن الحدث لم يحصل أصلا حتى أخبر عنه. كذلك فيما قلته لك ما أجمل الشجرة، فأنا لا أخبر أن الشجرة جميلة، إنما أبدي إعجابي، فهذا إعجاب مني. نعم الرجل خالد، نعم المرأة دعد، أقول أنني أنشئ الإعجاب. إذن هذا إنشاء، أي أنني أبدي إعجابي. طب تقول لي خطأ، قل لك لا خطأ ولا صواب، أنا معجب. تقول لي خطأ، بقول لك أنا أنشئ هذا الإعجاب. ولذلك لابد من التمييز بين الخبر والإنشاء. قال الرجل أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق الأولى أنشأ الطلاق، الثانية قد يكون مخبرا، قد يكون مؤكدا، قد يكون مؤسسا، فيسأل عن الثانية، لكن في الأولى لا يسأل لأنها دالة على الإنشاء إذ لم يسبقها الحدث. لكن الثانية قال أردت التوكيد، قال أردت إيه؟ التوكيد. إذن هو مؤكد، لكن متى كان الإنشاء؟ كان في الأولى. نعم.
فنذكر ذلك، نقول إنه قصد الإنشاء أو قصد الإخبار ولم يقصد الإنشاء.
نعم. إذا في المرة الأولى تقول إنه
يعني عندما نسأله فيقول أنا قصدت في المرة الأولى الإنشاء قد طلقتها، أما المرة الثانية فلم أطلقها، إنما قصدت الإخبار وليس الإنشاء.
يعني جاءك إلى المحكمة، يعني هو طلق في بيته،
طلقها ورجحها مباشرة، ثم فيما بعد أخبر أحد أصدقائه أني طلقتها.
نعم.
فلما تسأل عن الطلاق الثاني فينكر ذلك، يقول أنا قصدت به الإخبار.
نعم.
ولم أقصد به الإنشاء.
وهذا ثمرة مهمة للتمييز بين الخبر والإنشاء، وهو أن الإنشاء يكون مؤسسا للحدث، بينما الخبر يكون بعد الحدث. فأنا قلت بعتك سيارتي بـ1000، أنشأت، بعد ذلك حصلت بيننا خصومة، قلت لك بعتك سيارتي بـ1000، هل كنت منشئا في الثانية أم مخبرا؟ كنت مخبرا. لذلك هذا الأمر مهم وأساس في التمييز بين الخبر والإنشاء. أما من حيث قبول الصدق والكذب في تعريف الخبر فيعتريه شيء من النقد. فإذا قلت لك كلام الله، هل يقبل الصدق والكذب في قصصه؟ لا يقبل. لكن من حيث ماذا لا يقبل؟ من حيث العقيدة والإيمان، لا من حيث الأخبار أنفسها، من حيث العقيدة والإيمان، لأنه صدق بصدق المخبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزة. إذن نحن عندما نقول إن الزواج يلزم بالصيغة ولو كان هازلا، وكذلك الطلاق والرجعة،
فلو قال لزوجته التي طلقها رجعيا أرجعتك مازحا فإن الرجعة تنعقد، لأن الرجعة والزواج والطلاق. لو طلق ثانية الآن هو طلاق، ما هو يمكن أن يردف الطلاق على الطلاق في العدة ويصح.
بيت أختها، فعندما علق هذا الطلاق طلقها الطلقة الثانية، وأثناء العدة دخلت هذه إلى بيت أختها وهو قصد الطلاق. سألته قال قصدت تعليق الطلاق على دخولها بيت أختها. عندما ذهب إلى الإفتاء أول مرة أفتوه بأن الطلاق وقع ثالثا وهو بينونة كبرى، ثم تراجع الإفتاء وعقدوا جلسة، يعني اجتمعت اللجنة، ثم قالوا بناء على قول ابن تيمية فلا ينعقد الطلاق في الرجعة، بل لا بد أن تكون في يعني كون الطلاق ما وقع محله.
على كل حال بالاتفاق الطلاق في عدة الرجعية واقع بإجماع، واقع بإجماع، والقول بعدم إيقاعها ينبغي أن يراجع، لأننا أصبحنا أمام إشكالية حقيقة، أننا أردنا أن نضيق على الطلاق وإذا بالطلاق يفشو كالسم في الجسد. لماذا؟ لأنك لم تفتح له الطريق الشرعي الصحيح، فارتد إلى المجتمع، فكلما أرادوا أن يضيقوا على الطلاق الذي ثبت وأن يمنعوا إيقاعه وإذا بالطلاق كالسرطان يفشو بسبب إيقاف الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.